بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة والأخوات، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من وفده الكرام. والله هذه نعمة عظيمة ما بعدها نعمة في مثل هذه الأيام. الله تعالى هو الذي يختار من سيحج بيته الحرام، من كتب اسمه في القائمة عند الله سيحج هذا العام، ومن لم يكتب اسمه لم يحج، لأنه جاء عن كعب الأحبار رحمه الله أنه قال: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. فهذه كرامة عظيمة، ينبغي علينا أولا أن نعرف أن الفضل كله لله جل وعلا. الله هو الذي يسر لنا. كم من الإخوة نعرفهم يقول: أنا أقدم وأقدم وما يخرج لي تصريح وكذا، وسبحان الله ما يتيسر له الحج. كم من أناس عندهم الملايين بل المليارات، ربما ما رأوا بيت الله تعالى. وفي المقابل كم من الناس من يجمعون طيلة عمرهم الأموال حتى يحجوا بيت الله تعالى ولو حجة واحدة. فعندما يكرمنا الله تعالى ويسر لنا الحج فهذه نعمة عظيمة الإخوة، ينبغي علينا أن نشكرها. ومن تمام شكر هذه النعمة أن نؤدي هذه العبادة على أتم الوجوه بحسب ما نستطيع. وفي الحقيقة الإخوة هذه العبادة عبادة عظيمة، ينبغي علينا أن نعتني بها، لأنها تجب على المسلم في العمر مرة واحدة. يمكن بعضنا ما يتيسر له أن يحج دائما، خاصة الآن مع هذه الظروف والتصاريح. فما دام أن الحج يسر لك في هذا العام فعليك أن تعتني بهذه العبادة عناية خاصة. والله تعالى حثنا على الاستعداد لهذه العبادة، قال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. لأن الإحسان في هذه العبادة قبل أن يكون بفعل الأركان وعمل الأبدان، فهو في الحقيقة بفعل القلوب، بإقبال القلوب على الله جل وعلا. فعلينا أن نتقي الله تعالى، أن نتوب إلى الله في هذه الأيام، أن نكثر فيها من ذكر الله وعبادة الله. هذا له أثر على حجك. إذا قمت وقفت بعرفة ودعوت الله، سبحان الله تنزل عليك الخشوع وتقبل على الله إقبالا صادقا، لأنك أحسنت الاستعداد والتهيؤ لهذه الرحلة المباركة. هذه رحلة إلى الله جل وعلا، رحلة إيمانية عظيمة. نبينا صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج عندما جاءه جبريل ليأخذ به إلى رب العالمين، ليأخذ به إلى هذه الرحلة الإيمانية العظيمة، رحلة الإسراء والمعراج، ماذا فعل به؟ شق صدره وغسل قلبه، لأنه سيناجي ربه جل وعلا. فكذلك الحاج في الحقيقة، الحاج إنما يحج بيت الله، وحقيقة هذه الرحلة، حقيقة هذا الركن الإخوة، هو في الحقيقة شوق للقاء الله ومن تمام محبة الله. ولهذا من أعظم الاستعداد لهذه الرحلة مثل هذه المجالس. والله طلب العلم، أن تؤدي العبادة بعلم، تتعلم كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يحضر قلبي في هذه المناسك، هذا من أعظم ما ينبغي للحاج أن يعتني به قبل أن يذهب إلى الحج. فأولا الإخوة والأخوات نريد أن نعرف حقيقة الحج، حقيقة الحج. كما قلت لكم الحج من أجمل العبادات. بعض الناس يظن أن الحج من أصعب العبادات ويخاف من الحج، ويظن أن الحج عبارة عن زحام ومشقة وتعب. لا، بالعكس والله، الحج من أحلى العبادات وألذ العبادات، لأن الحج في حقيقته شوق للقاء الله ومحبة لله جل وعلا. هذه خلاصة الحج. أنت في الدنيا إذا أحببت شخصا تريد أن تزور في بيته وتأنس بالقرب منه وبحديثه، وهكذا الله تعالى علم ما في قلوب المؤمنين من محبتهم له وشوقهم للقائه. في الدنيا نحن ما نستطيع أن نزور الله وأن نرى الله بأعيننا، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، لكن في الجنة الله تعالى يكرم عباده المؤمنين برؤيته. نسأل الله لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه. لكن تأمل كيف جبر الله خواطر المحبين المشتاقين، فجعل في الأرض بيتا هو بيته الحرام، وجعل من زاره فكأنما زار الله جل جلاله. ولذلك جاء عن علي بن الموفق رحمه الله وهو من العباد الصالحين، توفي سنة 65 و200 للهجرة، حج علي بن الموفق 60 حجة في كل سنة يحج. لما كبرت سنه وضعف بدنه تردد في الحج في لما جاءت أيام الحج، فنام نومة فأتاه آت في المنام يقول له: يا ابن الموفق، وهل تدعو إلى بيتك إلا من تحب؟ هل تدعو إلى بيتك إلا من تحب؟ فطوبى لمن حمله المولى إلى المقام الأعلى. اعلم أن الله تعالى عندما ييسر لك الحج ويكتبك من وفده فهذه علامة محبة من الله لك، وأن الله اختارك. فاعرف قدر هذا الأمر العظيم. ولذلك الإخوة تعالوا نسير في هذه الرحلة الإيمانية، نسير في الحج خطوة خطوة، كيف نحج وماذا نستشعر في حجنا. والبداية أنت الآن ستخرج إلى بيت الله في قلبك شوق للقاء الله، ففي بيتك تغتسل غسل الإحرام تعظيما لله وإجلالا لله. إذا أردت أن تزور أي ملك أو حاكم ستغتسل وتطيب، فكذلك غسل الإحرام من سنن الإحرام تغتسل في بيتك، لأن في الطائرة ما يمكن، تغتسل في البيت بنية غسل الإحرام، النية فقط في القلب، وتغتسل غسل الإحرام يعني بالنية وتفيض الماء على جسمك، لكن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، مثل الغسل المعروف، غسل الجمعة والجنابة، تغسل موضع الأذى ثم تتوضأ وضوء الصلاة، ثم تغسل رأسك أولا شق الأيمن ثم الأيسر، ثم بدنك شق الأيمن ثم الأيسر، هذا من أراد أن يطبق السنة حتى في هذا الغسل. لكن وأنت تغتسل تستشعر أني أنا أغتسل لأني سأفد على ربي جل وعلا، يكون في قلبك هذا الشعور، حتى وأنت تغتسل تزداد إيمانا، ترجو أن الله تعالى يغفر لك الذنوب ويغسلك من الخطايا والذنوب من أول عمل، ثم تتطيب في بدنك، لا تطيب لباس الإحرام، ولا يجوز المرأة أن تطيب لباسها الذي ستحرم فيه. تعرف أنها ستلبس هذه العباءة أو هذه الشيلة ما تدخنها، مثلا ممكن هي تدخن خلقانها في الكبت مثلا، لكن هذه الملابس أنا سألبسها سألبي بها سأحرم فيها، أجعلها بعيد عن العود وعن البخور وعن العطر، لأن العطر إنما يكون في البدن للمحرم ما يعني يطيب ثيابه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. ولكن من السنة أن تتطيب المرأة، إذا تطيبت في بدنها تضع الطيب في أماكن ما يمسها الثياب، ما تمسها الثياب بطيب لا يفوح رائحته أمام الرجال. عائشة رضي الله عنها كانت تقول: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، فهذا من السنة تطيب. والرجل يلبس لباس الإحرام، الإزار والرداء الأبيضين مثل الكفن، سبحان الله، تلبس هذا اللباس فتشعر بأنك خرجت من الدنيا وما فيها. هكذا الحج، تترك مالك وأهلك، ولدك، زوجتك، تجارتك، وظيفتك، بلدك، تنخلع من الدنيا، بل تنخلع من لباسك وتلبس لباس الموتى، فينصبغ قلبك بالزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة. والمرأة تلبس ما شاءت، لكنها لا تلبس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، ممكن تنزل الغشوة إذا أرادت على وجهها، هذا جائز ولو مست وجهها، لكن ما تلبس القفازين ولا النقاب المشدود على الوجه. ثم تخرج من بيتك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإنك إذا خرجت من بيتك تأم البيت الحرام، لا ترفع ناقتك خفا ولا تضعه إلا كتبت لك حسنة ومحيت عنك سيئة ورفعت بها درجة. الله أكبر. شوفوا، هذه رحلة عظيمة، رحلة إلى الرب الكريم المنان الرحيم الرحمن. من أول خطوة تخرج من بيتك عداد الحسنات يجري لك. إذا وصلنا الميقات، أعلن في الطائرة باقي نص ساعة أو ربع ساعة، خلاص الطائرة ستمر على الميقات، تحرم. ومن سنن الإحرام تصلي ركعتين، هذه سنة، تصلي ركعتين يخشع فيها قلبك، صلة بالله، ثم تلبي. طبعا تعرفون أنساك الحج ثلاثة: إما التمتع أو القران أو الإفراد، كلها جائزة وكلها طيبة الحمد لله. أيسر شيء والذي يفعله عامة الناس اليوم التمتع. التمتع معناه أنك تؤدي عمرة أولا تتحلل منها، ثم في اليوم الثامن تبدأ بالحج. أما الإفراد تلبي بالحج وحده، تفرد الحج، يعني ما تريد إلا الحج، ما تريد تسوي عمرة، بس الحج. وأما القران فتلبي بالحج والعمرة معا في أفعال واحدة. القران مثل الإفراد في العمل، لكن القران تلبي بالعمرة والحج في أفعال واحدة. فعند الميقات المتمتع سيقول لبيك عمرة، طيب المفرد ماذا سيقول؟ ها؟ لبيك حجا. طيب القارن ماذا سيقول؟ لبيك عمرة وحجة. نعم. طيب. ها؟ طيب أحسنتم الآن. أنا حين كنت بقول يعني بالنسبة لأفضل هذه الأنساك مسألة طويلة وفيها خلاف بين العلماء، ما أريد أن أشوش عليكم، لكن الذي أعتقده والله أعلم أن الإفراد أفضل هذه الأنساك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ بالإحرام لبى بالحج مفردا، وما أدخل العمر على حجه فأصبح قارنا إلا لإبطال المعتقد الجاهلي. أهل الجاهلية كان عندهم معتقد فاسد أن الحج، أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. فالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك العام كان يأمر الصحابة بالتمتع، ومن ساق الهدي مع ما يستطيع أن يتمتع لأنه ما يستطيع أن يتحلل من العمرة، فأمره بالقران، لأن القران في عمرة والتمتع في عمرة مستقلة، حتى يبطل هذا المعتقد الجاهلي. فبطل هذا المعتقد في ذلك العام، ثم رجع الأمر إلى أصله وهو الإفراد. ولذلك أبو بكر عمر عثمان في حجهم كلهم كانوا يفردون الحج. يقول ابن سيرين رحمه الله: أفرد الصحابة رضي الله عنهم الحج من بعد النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة، فكانوا يفردون الحج، لأن المفرد يخلص وثادته للوثادة الكبرى، يعني من أول ما تخرج من بيتك خلاص أنت ما تريد إلا الوثادة الكبرى، تريد الحج فقط. فهذا أفضل شيء، ما تمزج الحج بأي شيء آخر. ولذلك كما قلت هذا عليه جمهور الصحابة ومذهب المالكية والشافعية رحمهم الله تعالى. فهذا أفضل شيء. المفرد طبعا سيبقى على إحرامه إلى يوم العيد مثل القارن، فإذا هذا أفضل. لكن الذي يشق عليه أن يبقى على إحرامه طبعا يتمتع، وهذا الذي يفعله أكثر الناس، لأنه سيؤدي العمرة وسيتحلل من إحرامه، لكن الإفراد هذا أفضل الأنساك لمن استطاع. إذا ما استطاع يتمتع والحمد لله، وكلها الحمد لله، يعني فعلها الصحابة وقال بها العلماء الحمد لله. طيب الآن إذا عند الإحرام هذه عند الميقات المواقيت الإخوة مثل أماكن لا يجوز للحاج أو المعتمر أن يتجاوزها إلا بإحرام، تعظيما لبيت الله حتى تهيئ قلبك قبل أن تفد على الله عند بيته. طيب خلينا نمشي على نسك التمتع لأن هذا الذي يفعل أكثر الناس، وننبه يعني على نسك الإفراد أو القران. فأنت عند التلبية عند الميقات أو قبل الميقات، طبعا في الطائرة الإخوة لابد أن نحرم قبل الميقات. لماذا؟ لأن الطائرة ما تقف على الميقات، طائرة تمر سريعا، فإذا قيل باقي مثلا خلص باقي ربع ساعة أحرم حتى ما تتجاوز الإحرام بدون ميقات، حتى لا تتجاوز الميقات بدون إحرام، فتقول لبيك عمرة. هذا المتمتع سيقول لبيك عمرة، وإن قلت اللهم هذه عمرة لا رياء فيها ولا سمعة، هذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتقول اللهم محلي حيث حبستني، هذا باب الاحتياط. سبحان الله، إذا حصل لك ظرف قاهر ما استطعت أن تكمل النسك فما يكون عليك شيء. إذن نقول لبيك عمرة، المفرد سيقول لبيك حجا، القارن سيقول لبيك عمرة وحجا، ثم تلبي إلى أن تصل إلى حدود الحرم من جهة مثلا مسجد عائشة التنعيم، هذه حدود الحرم، تمسك عن التلبية. في هذه الفترة تكثر من التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من ملب ملب إلا لب ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، يعني على أرجلهم، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فالتلبية إجابة دعوة الله، فالحج في حقيقته إجابة محب لدعوة حبيبه وزيارة عند بيته. تكثر من التلبية تستشعر معانيها، أنك تستجيب لله حتى تصل إلى الحدود الحرم. ثم العمرة تعرفونها، طواف وسعي وتقصير بالنسبة للحاج، لأنه يجعل الباقي من شعر للحلق يوم العيد. طيب نأخذ العمرة سريعا، تعرفون يعني صفة العمرة، تبدأ بالحجر الأسود طبعا مع الزحام، طبعا الرجل يكشف كتفه الأيمن، هذا الاطباع، والاطباع سنة في طواف العمرة وفي طواف القدوم بالنسبة للمفرد والقارن. طبعا الآن المتمتع سيطوف ويسعى للعمرة، المفرد سيطوف طواف القدوم، هذا مستحب بالنسبة له، يعني إذا جلس وما طاف وما سعى لين يوم الثامن يجوز له، لكن الأفضل أن يطوف طواف القدوم، هذا مستحب. ثم يسعى سعي الحج، أول ما يصل هذا السعي بالنسبة للمفرد سعي الحج، ثم يبقى على إحرامه ما يقصر شعره بخلاف المتمتع. القارن يطوف طواف القدوم ويسعى سعي العمرة والحج، يعني هذا السعي بالنسبة للقارن عن العمرة والحج، هذه الفروقات. طيب إذا الكل يطوف ويسعى، والاطباع والرمل الذي هو الإسراع في المشي في الأشواط الثلاثة الأولى بالنسبة للرجل، هذا يكون في طواف العمرة وطواف القدوم فقط، أما طواف الإفاضة ليس فيه اطباع ولا رمل. طيب تطوف، تبدأ بسم الله والله أكبر، ثم تطوف سبعة أشواط، يستحب لك في الأشواط الثلاثة الأولى أن ترمل، يعني تسرع في المشي مع مقاربة الخطى، أقل من الهرولة قليلاً. إذا أتيت الركن اليماني الذي هو قبل الحجر الأسود ما في إشارة، وإنما تمشي تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وهكذا تطوف سبعة أشواط تدعو تذكر الله بما تشاء. وهنا الطواف الإخوة تستشعر فيه كمال القرب من الله، كأنت الآن عند بيت الله. ابن عمر رضي الله عنه ما كان يطوف، جاء رجل يكلمه في حاجة، ما التفت إليه، ثم كأن الرجل وجد في نفسه، فقال له ابن عمر: يا أخي، إن إذا كنا في الطواف إن نتخايل الله بين أعيننا. فتطوف بخشوع، ما لك علاقة بالناس، هذا كيف يدعو، هذا كيف شكله، هذا زحمني، هذا ضربني، هذا ما تلتفت إلى حد، تقبل على ربك. أنت الآن عند بيت الله الحرام تطوف طواف الإفاضة، طواف العمرة سبعة أشواط. طبعا نسيت أن أذكر، أول ما ترى الكعبة ترفع يديك وتدعو الله تعالى. كان عمر رضي الله عنه إذا رأى الكعبة يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. سبحان الله، كأن يتذكر ماذا؟ لقاء الله في الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فيقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. لأن رؤية البيت تذكر برؤية صاحب البيت، فعندما ترى الكعبة تشتاق للقاء الله في الجنة. وذلك تطوف مرة بعد مرة بعد مرة طواف العبد الذليل، بل طواف العبد المحب المتيم بحب محبوبه وسيده جل وعلا. ثم تصلي، طبعا تغطي كتفك، تصلي ركعتي الطواف، سنة الطواف خلف مقام إبراهيم إن تيسر لك، يعني مهم الجهة التي خلف المقام، تقرأ سورة الكافرون، قل والله أحد، هذا مستحب. ومقام إبراهيم فيه أثر قدمي إبراهيم عندما كان يبني الكعبة على هذا الحجر. سبحان الله، الإنسان إذا أراد أن يتبع شخصا يقتفي أثره، فكأنك تصلي خلف إبراهيم وتتبع ملة إبراهيم التي هي دين الإسلام، الحنيفية على التوحيد الخالص. ثم تذهب إلى الصفا، نبدأ بما بدأ الله به. إذا اقتربت من الجبل الصفا تقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله. ثم تقف على جبل الصفا، تستقبل الكعبة، ترفع يديك: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم تدعو بما تشاء، ثم تقول هذا الذكر مرة ثانية: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، إلى آخره. ثم تدعو، ثم تقول هذا الذكر مرة ثالثة، ثم تمشي إلى المروة. والعلامة الخضراء هذه يعني تجري فيها جريا شديدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إذا وصلت على المروة تفعل على المروة كما فعلت على الصفا من الذكر والدعاء، بدون تقرأ الآية، تقرأها أول مرة عندما تقترب من جبل الصفا. هذه سبعة أشواط، ستنتهي على المروة وتقول الذكر والدعاء. لكن هنا كيف نستشعر بقلوبنا، ماذا نستشعر بقلوبنا في السعي؟ تتذكر قصة من؟ هاجر عليها السلام، عندما تركها إبراهيم هي وابنها إسماعيل عليهما الصلاة والسلام في صحراء قاحلة موحشة، ما فيها إنسان ولا حيوان ولا نبات ولا شيء. قالت: يا إبراهيم، إلى من تتركنا؟ الله أمرنا، أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. تخيلوا امرأة وحيدة مسكينة، شوف ولدها يموت من الجوع، شافت جبل الصفا قريب، صعدت عليه تنظر تبحث عن الماء، رأت جبل المروة مشت. فلما جاء هذه العلامة الخضراء كانت وادي منخفض، فجرت هاجر جريا شديدا حتى ما يغيب بصره عن ولدها. وهكذا جرت سبعة أشواط، فكيف كان قلبها؟ تخيل هذا الحال، امرأة ترى موتا محققا على ولدها وعليها، كانت تسعى بقلب مضطر مفتقر إلى الله جل وعلا. فهكذا كشف الله كربتها وفجر زمزم. فهكذا نسعى الإخوة بقلب مفتقر إلى الله، تشعر أنك في هذه الدنيا مثل الصحراء، فيها الفتن، فتن الشبهات والشهوات، والله لولا رحمة الله بنا لهلكنا. فيكون عندك افتقار وأنت تسعى. ثم المتمتع سيقصر من شعره، التقصير إخوة يكون من عامة الرأس، تجد بعضهم يأخذ شعرات هنا وهنا وهنا ويقول خلاص، لا، التقصير يكون من عامة الرأس بالنسبة للرجل. المرأة تأخذ من ضفائر شعرها، يعني من مؤخرة الشعر، خصلة أو خصلتين، وتقصر بمقدار أنملة، الأنملة يعني طرف الإصبع هكذا. طبعا هذا على سبيل التقدير، لو زادت لو قلت شوي ما يضر الحمد لله. هذا المتمتع الآن أدى العمرة خلاص، يتحلل من إحرامه، يجوز له كل شيء من محظورات الإحرام، ثم ينتظر إلى اليوم الثامن. أما المفرد والقارن فهما على إحرامهما، يعني يطوف ويسعى ويبقى على إحرام، ممكن يبدل الإحرام، يغتسل بإحرام جديد، يجوز. طيب الآن جاء اليوم الثامن، يوم ماذا يسمى؟ ها؟ يوم التروية. كانت هذه الأماكن ما فيها ماء، فيروون إبلهم الماء ويجلبون الماء إلى هذه الأماكن. يوم التروية النبي صلى الله عليه وسلم خرج في اليوم الثامن من ذي الحجة من مكة إلى منى. لما وصل منى صلى الظهر ركعتين في وقت الظهر، ثم العصر ركعتين في وقت العصر، ثم المغرب ثلاث ركعات في وقت المغرب، ثم العشاء ركعتين. يعني تصلي الصلوات يعني صلوات اليوم الثامن قصرا بدون جمع. طبعا نسيت أن أذكر، اسمحوا لي، بالنسبة للمتمتع في اليوم الثامن هو الآن متحلل، سيفعل مثل ما فعل العمرة، سيغتسل، يلبس لباس الإحرام ويصلي ركعتي الإحرام، ثم يقول لبيك حجا، لبيك حجا، ويلبي ويذهب إلى منى. أما المفرد والقارن طبعا خلاص هما يلبيان أصلا في هذه الأيام كلها تلبية، فيخرجان إلى منى. نخرج إلى منى ملبين خاشعين ونصلي الصلوات بمنى. ما لنا عمل بمنى؟ ماذا نفعل بمنى؟ نصلي ونلبي فقط. والخروج إلى منى مستحب. بعض الناس يقول خلاص ما في داعي منى، أروح عرفة على طول وخلاص. لكن الإخوة إذا عرفنا حقيقة منى سنعرف قدرها. ماذا بعد يوم التروية؟ نعم، يوم عرفة، وعرفة هي الموعد مع رب العالمين، يحصل القرب من الله للحجيج يوم عرفة. فمنى إذن كأنها محل ومكان للاستعداد قبل الدخول على الملك والقرب منه. تخيل الآن أنت لو قيل لك عندك نعم موعد مع حاكم البلد حفظه الله، لكن اجلس هذه الغرفة، انتظر ساعات معدودة وستدخل، كيف يكون حالك وأنت تنتظر الدخول على الملك؟ والله ستقطع كل الاتصالات وتفكر ماذا سأقول له، يا ترى كيف سيكون حالي معه، ماذا سيقول لي؟ هذا حال الحاج بمنى، فمنى أمره عظيم. والله إذا عرفنا حال الحاج بمنى سنجلس بمنى، سنلبي، نلهج بالتلبية، تلبية العبد المشتاق للقاء ربه، تلبية العبد الخاشع الخائف المخبت، فغدا الموعد مع رب العالمين. للأسف أنا أشوف حال الناس في منى، شوفون ما في عمل، ما يعرف حقيقة منى، فيأخذها ضحك وقيل وقال، ويمر على الخيام يتعرف على فلان، يزور فلان، ويضيع اليوم كله. لو تسألك كم لبيت يقول لك ما لبيت إلا بعد الصلوات وبس. منى أمرها عظيم، تهيئ قلبك. طيب ثم يطلع عليك الفجر، فجر يوم عرفة وأنت بمنى. النبي صلى الله عليه وسلم صلى فجر عرفة بمنى، ثم بعد طلوع الشمس دفع من منى إلى عرفة. طبعا هنا تفصيل، لكن المهم الحجاج في اليوم التاسع يوم عرفة يخرجون إلى عرفة بعد طلوع الشمس. فهناك ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة أعظم أركان الحج. الحج الإخوة ترى سهل الحمد لله. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه الظهر والعصر ركعتين ركعتين قصرا وجمعا في وقت الظهر، ثم تفرغ للدعاء إلى المغرب. انتهينا من عرفة. بتقول هذا هو الحج؟ نعم هذا هو الحج. الحج دعاء، الحج صلة بالله، ولكن نريد أن نتعرف على حقائق أعمق وأعمق. هذا السؤال دائما أسأله الحجاج. عرفة هي أعظم موقف، ومع ذلك هي خارج حدود الحرم. اللي راح الحج يعرف عرفة أولا هنا خارج حدود الحرم، ثم بعدها مزدلفة. مزدلفة هي من حدود من الحرم، هي عاد تقع على حد الحرم، فهي من حرم الله. ثم بعدها منى، ثم بعدها الكعبة المسجد الحرام. طيب ليش عرفة وهي أعظم موقف تكون خارج حدود الحرم؟ هذا الأمر دقيق جدا، ويكشف لك عن حقيقة الحج من أوله إلى آخره. سفيان الثوري انتبه لهذا، فسأل جعفر الصادق رحمه الله ومن أمة أهل السنة، قال له يا أبا عبد الله ما بال الموقف من وراء الحرم؟ ليش عرفة خارج حدود الحرم مع أنه أعظم موقف في الحج؟ فقال الكعبة بيته والحرم حجابه والموقف بابه. فعرفة هي الباب، فإذا جاء الوافدون على ربهم أوقفهم عند الباب يتضرعون. شوف الآن عندما تشعر أنك بعرفة فقير مسكين واقف عند عتبة باب الملك، تطرق الباب من الظهر إلى المغرب، هل هناك صورة أبلغ من هذه الصورة، من صور التذلل لله؟ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. تشعر بانكسار وافتقار، تطرق الباب هكذا، تشعر بخشوع وأنت في عرفة. ولذلك ما ظنك برب العالمين؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله ينزل إلى السماء الدنيا عشية عرفة، إن من الظهر إلى المغرب كما يليق بجلاله، ويقول عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق يرجون رحمتي فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها لكم، أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء. فتخشع في عرفة وتدعو الله. أحسن دعاء في عرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لأن هذه أحب كلمة عند الله، كلمة التوحيد الخالص، تقولها من قلبك لا إله إلا الله، لا معبود بحق، لا محبوب، لا معظم في قلبي إلا الله. وتدعو أن الله يعتقك من النار، وتدعو وتلهج بالدعاء إلى غروب شمس يوم عرفة. غربت الشمس فتدفع من عرفة، دفع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى مزدلفة. ما أجمل اسمها مزدلفة. الازدلاف هو ماذا؟ القرب، لأنك الآن دخلت حرم الله فاقتربت من الله، أنت الآن في حرم الله. شوفوا كيف متعة الحج، رحلة الحج ما أجملها. وصل النبي صلى الله عليه وسلم مزدلفة، فصلى المغرب والعشاء ثلاث ركعات وركعتين قصرا وجمعا، ثم اضطجع إلى قبيل الفجر، ما في عمل. كأن الله يقول لك يا عبدي بعد طول الدعاء والبكاء استرح وأنت في حرمي، أنت قريب مني. فتح الله لك الباب وأدخلك حرمه. حتى أنت عندما تكون في مزدلفة تستشعر مثل هذه المعاني، فتشعر بالأنس بالله والحياء من الله، وأن الله كريم وقبلك وأدخلك حرمه، فتصلي المغرب والعشاء ومعك التلبية تلبي الله تعالى وتستريح. ثم النبي صلى الله عليه وسلم صلى فجر يوم العيد عيد الأضحى بالمزدلفة، ثم بعد صلاة الفجر دعا الله وكبره وهلله حتى أسفرت السماء قبل طلوع الشمس، دفع من مزدلفة إلى منى ليؤدي أعمال يوم العيد. الله قال فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. ما يليق يعني أنت كنت خارج الحرم عند باب الله تطرق الباب فإذا فتح لك تنسى ربك، تنسى ذكره، تنسى دعاء، ما يليق. فهذا الدعاء بالمزدلفة دعاء جميل فيه الأنس بالله واستشعار كرم الله والحياء من الله. فتقول يا رب أنا عبدك خارج حرمك وداخل حرمك، أنا عبدك يا رب لا غنى لي عنك طرفة عين، وهكذا تدعو الله تعالى. طبعا أكثر الحجاج اليوم ينصرفون بعد نصف الليل من مزدلفة لأداء أعمال يوم العيد، وهذا جائز رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيجوز. فالواجب في مزدلفة أن تبقى إلى نصف الليل، تجاوز نصف الليل يجوز لك، لكن قبل أن تنصرف أدعو الله أذكر الله ثم تنصرف لأداء أعمال يوم العيد. طيب صباح يوم العيد، الآن نحن في صباح يوم العيد، ما هي أعمال يوم العيد وكيف أداها النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلمة السر عشان ما تنسونها إيش؟ رن حط، رن حط، ر رمي، نون نحر، ح حلق، ط طواف. الطواف طبعا معه السعي بالنسبة للمتمتع. فالنبي صلى الله عليه وسلم دفع من مزدلفة، طبعا في مزدلفة نجمع الحصى لأنك ما في حصى عند الجمرات، تجمع الحصى لكل الأيام، اللي بيتأخر يجمع 70 حصى، واللي بيتقدم يعني بيبقى بعدين في منى يومين ينقص منها 21. طيب إذن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ أعمال يوم العيد رمى جمرة العقبة الكبرى ب7 حصيات، يكبر مع كل حصى الله أكبر الله أكبر. هذه الأماكن ظهر فيها الشيطان لإبراهيم، فتعادي الشيطان معاداة شديدة كأنك تريد أن تقضي عليه وترمي هذه الأماكن التي ظهر فيها الشيطان بالحصى الله أكبر الله أكبر. إذا كان الله أكبر من كل شيء في قلبك حقا ستنتصر على الشيطان وحقا ستتوب إلى الله تعالى. سبحان الله، تأمل كيف تفتتح أعمال يوم العيد برمي الجمرة كأنها استعاذة عملية تزيل العائق الأول من طريقك وهو الشيطان. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، نفس الشيء الآن شوفوا كيف جمال الحج، فتزيل العائق من طريقك، أنت تريد بيت الله ففي الطريق تزيل العائق الأول الشيطان، ترمي جمرة العقبة فقط ب7 حصيات. طبعا المستحب في رمي جمرة العقبة، إذا نتخيل الآن هذا الحوض أمامي، تجعل منى عن يمينك، يعني الجمرة الوسطى هنا والصغرى هناك، فأقف في هذا المكان. طبعا إذا رميتها من هنا أو من الخلف هذا كله جائز، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رماها من هذه الجهة، يجعل باقي الجمرات عن يمينه والقبلة عن يسارك، ترمي هنا الله أكبر الله أكبر هكذا. ثم تنحر الهدي، طبعا الآن الناس يوكلون في نحر الهدي، المتمتع والقارن يجب عليه هدي، أما المفرد يستحب له ولا يجب. تتذكر موقف إبراهيم عندما امتحنه الله بذبح ولده إسماعيل، فالله تعالى امتحن محبته، هل يقدم محبة الله أو محبة ولده؟ فاستسلم إبراهيم لأمر الله ففداه الله بذبح عظيم، فدى إسماعيل بذبح عظيم. فكأن هذا النحر فيه تقديم لمحبة الله على كل المحبوبات في الدنيا. يعني شوف هذه كل العوائق زالت من الطريق، الشيطان وكل محبوب. ثم أيضا قبل أن تفد على الملك تقرب القرابين حتى تسترضي الملك وتحسن إلى عبيده، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها لكن ينال التقوى منكم، وإذا أحسنت إلى عبيده فالله يرضى عنك، فهذا من الإحسان، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ثم بعد النحر الآن تريد بيت الله، تتزين بزينة التذلل لله، تحلق رأسك، شوف الحلق هنا قبل الطواف ليس بعده، هذا على الترتيب النبوي. لماذا؟ لأن هذه زينة التذلل لله، المسجون قد يحلق رأسه إظهارا لذله. والمرأة هكذا أيضا تقصر شعرها كما عرفنا مقدار أنملة. هنا تكون قد تحللت التحلل الأول، يعني يجوز لك أن تفعل كل شيء من محظورات الإحرام إلا النساء، من مصافحة المرأة بشهوة أو كذا إلى آخره. ولهذا تقول عائشة: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامي قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، يعني طواف الإفاضة الذي هو ركن الحج. الآن أصبحت مستعدا للقرب من الله والوفاد على بيته، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. بعد الرمي والنحر والحلق تأتي تطوف بالكعبة سبعة أشواط مثل طواف العمرة، لكن ليس في الطباع ولا رمل، وهذا الطواف هو المقصود الأعظم من الحج. ما تقدم مقدمات، وقفت عند الباب، شوفوا رحلة الحج الآن ما أجملها عندما نفهم حقيقة الحج. وقفت عند الباب في عرفة، فقير مسكين من الظهر إلى المغرب، فتح الله لك بابه وقربك إليه في المزدلفة، ثم نمت استرحت، ثم قم دعوت الله، ثم زلت العائق الأول الشيطان، ثم قربت القرابين والهدايا إلى الملك، وقدمت قدمت محبة الله على كل محبوب، ثم تزينت بزينة الذل، ثم تفد على ربك تطوف طواف العبد المشتاق للقاء ربه المحب لله. ذلك أعطي طواف الإفاضة كل جهدك وفكرك وقلبك في القرب من الله تعالى وكثرة الذكر والإقبال عليه، إن هذا هو حقيقة الحج الآن. ثم بعد الطواف تشرب من زمزم، كأن الله يقول لك: هذه ضيافتي، ماء زمزم لما شرب له. ثم المتمتع يسعى بين الصفا والمروة، أما القارن المفرد إذا سعى أول مرة ما يسعى يوم العيد، عليه سعي واحد فقط. ثم قبل أن تنصرف إلى بلدك يقول لك الله: لا، أنت ضيف عندي، فأيام الضيافة ثلاثة. فيرجع الحجاج إلى منى، واذكر الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، أنت الضيف المكرم، أنت اختار، تريد تكمل أيام الضيافة ثلاثا هذا أفضل، تريد أن تجلس يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. فالحاج في منى ماذا يفعل؟ يرجع يبيت ليلة 11، ثم يصبح اليوم الثاني 11، أعظم الأيام عند الله يوم النحر، ثم يوم القر. يوم القر هو اليوم 11، لأن الحجاج يستقرون بمنى، أنت في ضيافة الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. تجلس في منى، ما عندك عمل إلا رمي الجمار مع التكبير، ترمي الجمرات الثلاث، ترمي جمرة الجمرة الصغرى بسبع حصيات من أي جهة، تكبر مع كل حصاة، ثم تتقدم أمامها تستقبل القبلة وتدعو الله، ثم تأتي إلى الجمرة الوسطى ترميها بسبع حصيات: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم تتقدم أمامها جهة اليسار كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، تستقبل القبلة وتدعو الله، ثم تذهب إلى جمرة العقبة الكبرى كما قلنا ترميها من هذه الجهة أفضل بسبع حصيات، ثم ليس بعدها دعاء. هذا عمل يسير. كأن الشيطان في هذه الأيام يترقب، يريد أن يدخل عليك من أي جهة، لأن الله أعطاك حسنات كثيرة وزاد إيمانك واقتربت من ربك، فيحسدك ويريد أن يضيع أجرك، فأنت كأنك مرابط على الثغور ترمي الشيطان ثلاث مرات. وهكذا تبيت اليوم 12، طبعا المبيت الواجب فيه نصف الليل، يعني أقل شيء تكون في منى، ثم ترمي الجمرات في اليوم 12، ثم إذا أردت أن ترجع إلى مكة فهذا جائز، والأفضل أن تبقى وتبيت ليلة 13 وترمي الجمرات يوم 13 مثل ما عرفنا، ثم بعد ذلك ترجع إلى مكة، تكون قد انتهيت من أعمال الحج. بقي قبل أن تنصرف إلى بلدك، كيف تنصرف وما تودع محبوبك؟ فيجب أن تطوف طواف الوداع مثل الطواف العادي، يصلي ركعتين. قال ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت، يعني الطواف، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، الحائض أسقط عنها. فهذه يعني مناسك الحج بصورة مختصرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا ويتقبل منا أجمعين. وأنا أفتح مجال أسئلة، لأن أعرف في أحكام كثيرا ما ذكرتها، الوقت ما يتسع، لكن هذا مرور سريع مجمل لإخوة، وإلا يعني هناك أحكام تفصيلية وشروط وكذا. فمن من كان عنده سؤال من الإخوة الأخوات يعني تفضلوا، جزاكم الله خير. نعم، الله يبارك فيك. الله يشوف. بالعكس أنا دائما أقول للإخوة، نعم 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 صح، نعم نعم لا تستغرب، نعم نعم. يوم عرفة الحاج يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين في وقت الظهر، بعدين بتدعي الله تعالى لين المغرب، بس ما عندك شغلة ثانية، خلاص. ايه 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 لا 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 اينا تحللنا يوم العيد، نحن يوم رمينا الجمرة وحلقنا، اذا سويت اثنين من ثلاثة النحر ما له علاقة بالتحلل، زين، بيبقى عليك الرمي والحلق الطواف والسعي مع بعض. فإذا أنت رميت وحلقت خلاص تحللت، تلبس باسك العادي، بس إيه بلباسك العادي، باسك العادي أيوة. لا لا الحج سهل وايد، بالعكس أنا أقول الحج من أجمل الرحلات، رحلة إيمانية وممتعة وسهلة ميسرة الحمد لله. نعم نعم أحسنت، نعم صحيح، لا تمشي ياهم تمشي ياهم. نعم نعم صحيح، نعم. لا يشوف الأعمال هاي، اي نعم، بس الأعمال هاي الكل بيسوي نفس الشيء، لأن المتمتع بيسوي عمره وبيتحلل، المفرد ترى بيطوف وبيسعى. أيوة المتمتع بيقول لبيك عمره بس بس بس. لا لا شوف ترى أقول لك هي مناسك، فإذا أنت تبقى تقول أنا ما أقدر أتم بحرامي مثلا، أنت بسير يوم أربعة ذي الحجة، تقول ما بجلس من أربعة لين عشرة بحرامي، بس بلبيك عمره. أيوة أيوة نعم ايه الرمي يبدا وقته من بعد اذان الظهر لين المغرب، هذا افضل. واذا ما قدرت عندك من المغرب لين الفجر، يعني الليل كله مفتوح الحمد لله، عرفت؟ فالوقت يعني واسع جدا. طبعا بعضهم يقول يجوز الرمي قبل الزوال، يعني قبل الظهر، وإن كان هذه فتوى يعني وردت عن بعض الصحابة وكذا، لكن اللي عليه عامة العلماء وجماهير العلماء أن الرمي بعد الظهر، والحمد لله وقت مفتوح، يعني عندك لين المغرب هذا أفضل، وبعدين من المغرب لين الفجر يعني ليلة كاملة ترمي فيها، ما فالوقت الحمد لله سهل يعني. نعم اي نعم نعم اي نعم الحمد لله نحن عندنا في المخيمات، في مخيمات البعثة ينقلون خطبة نمرة نقل مباشر، فنحن نسمع الخطبة بدال ما تسير المسيد وتتعب، تسمع الخطبة كاملة وبعدين نحن نصلي الظهر والعصر. اي نعم هذا افضل، وانا انصحكم الافضل انك ما تطلع من المخيم وتسير تقول مسيد الجبل، جبل عرفة، جبل الرحمة، وبدعي هناك، لا، لانه بيضيع وقتك وممكن تضيع المخيم، وبدال ما تيل استدعوا الله تعالى وهذا المقصود الإخوة، مو بأنك تسير، المقصود أنك تدعو الله تعالى بقلب خاشع، هذا أفضل شيء. إيه نعم
جزاك الله خير شيخ. سؤال بس عرب، معناته نحن الرياعيين علينا عندنا تقصير،
إيه حلق، إيه نعم
حلق الرأس المرة الثانية بيكون زيرو.
طبعا هذا الأفضل، النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاث مرات، وللمقصرين مرة واحدة. التقصير بعد يجوز، يجوز المرة الثانية تقصر، لكن الأفضل أنك تحلق المرة الثانية. نحن أخذنا الأسئلة، إذا كان في النساء عندهم سؤال ولا طيب.
بالنسبة للدعاء عندي سؤال، في مثل دعاء الرسول الجوار محامي ولا الواحد يقول؟
أحسنت، هذا من أهم الأسئلة، لأن الحج كله دعاء، الطواف دعاء، السعي دعاء، عرفة دعاء، مزدلفة دعاء، بين الجمرات دعاء، فهذا من أعظم الأمور اللي ينبغي الحاج أن يعتني بها. طبعا الدعاء، شوفوا أحسن دعاء دعاء ينبع من قلبك، يعني لا تظن أنه والله إذا كانت الألفاظ جميلة وحلوة هذا تكون دعاء مقبول، لا، دعاء ينبع من قلبك، لو بس اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، شو تبقى أعظم من هذا؟ أنا أذكر واحد من الحجاج يعني نفس الشيء سأل مثل هذا السؤال، فقلت والله بس لو تطوف إن شاء الله شوط كامل في الدور اللي فوق بس دعاء اللهم اغفر لي. يعني ثاني يوم قال يا شيخ والله أنا أول مرة عيني تدمع في الطواف، يقول تميت أقول اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، حسيت بكسرة في قلبي بالفعل، يعني أني ألح على الله في طلب المغفرة، يقول أول مرة، حتى يقول خشعت وبكيت أول مرة أبكي في الطواف. فأهم شيء الدعاء يكون نابع من القلب. ثم لا شك الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي معروفة في الكتيبات أو في الموبايلات، الأدعية في القرآن في السنة، هذه طيبة وجامعة لأعظم المطالب. فلو الواحد مثلا يعرف نفسه يقول أنا خاصة في عرفة أو في الطواف يمكن أمل شوية، أبا أقرأ مثل هذه الأدعية بخشع أكثر، طيب بالعكس شل وياك تيب دعاء أو في التلفون عندك خزن الدعاء بحيث أنك تدعو هناك في عرفة ومن منها تقراها شوية، لأن عندك ساعات طويلة، تخيل عندك أنت من الساعة أقول وحدة لين الساعة ست بس تدعي، فتكون شال مثل الأدعية ومع الذكر مع التلبية تقرأ لك قرآن شوية، يعني هاي دائما خلها عندك يعني. نعم نعم نعم. نعم. في منى واجب، لا أيام التشريق الواجب فيها أمرين، المبيت ليلتين الحادي عشر والثاني عشر ورمي الجمار الثلاث، هذا واجب في كل يوم، بس هذا الواجب عليك في منى أيام التشريق تقصد صح؟ إيه، ليلة الثالث عشر والبقاء يوم الثالث عشر ورمي الجمار يوم الثالث هذا مستحب سنة، اللي يبغى يتأخر أكثر بحصل أجر أكثر، لكن يعني الواجب مثل ما قلت لك المبيت والرمي بس. اي نعم
شيخنا، الحين اللي سمعناه ان بعثه الحج الرسميه راح يكونون في الازيزيه.
ايه صح،
معظم الحملات
ايه
اللي رايح راح يكون كذلك موجودين في الازيزيه.
ايه
سؤالي حاليا المسافه اللي في ناس بتقطع المسافه هذه مشي
ايه نعم، لا مو بعيدة من العزية لين منى، العزيزية وراها منى. لا لا هو شوف التنقلات أحسن شيء بالباص، يعني مع الحملة تكون لا لا مسافة مشي مال نص ساعة تقريبا، والله ما أدري من منى لين عزيزية كم، يعني مال نص ساعة تقريبا مو بأكثر، يعني مو بوايد يعني الحمد لله. نعم ممكن إذا واحد ما عنده أهل وكذا، بس أهم شيء يعرف المكان هناك، ترى الخيم تتشابه ممكن يضيع مخيمة في منى، أنا أنصح تكون مع الحملة في الباص، لو تأخر الباص تميت في الباص ساعتين ولا أنك في الدخان وتمشي وتعب عمرك يعني. نعم لكن المشي ممكن اللي يبى يمشي عادة، هذا اللي يبى يتم في مزدلفة لين الفجر، لأن أكثر الحملات في مزدلفة تنصرف بعد نص الليل، يعني هذا غالب الحملات. وبعدين يجوز طبعا طبعا أعمال يوم العيد الرمي والحلق والطواف والسعي، النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. فالحملات شو تسوي؟ تسير من مزدلفة على طول الحرم، الطوف وتسعى وتحلق. سويت اثنين، طفت وسعيت وحلقت، خلاص تتحلل تلبس لباسك. بعدين يرجعون مرة واحدة منها وترمي جمرة العقبة، يعني اللي هي واجب ترميها صباح يوم العيد، يأخرونها لين المساء. اللي يرمي العصر، اللي يرمي المغرب، هذا أيضا جائز لو ترميها ليلة 11، يعني أيضا هذا جائز. هذا الواقع اللي يسويه كثير من الحملات. نعم. ايه،
هل اثنين يكفل بالنسبه لنا؟
هو يكفل، لان اول احرام انت بتكون صح عقيته، صح يوم ثمانيه بتلبسه. والله احتياط شل، لانه بتم في يوم ثمانيه وتسعه وعشره. نعم، ثمانيه وتسعه بتتم بالاحرام، وعشره الصبح بس، يعني الصبح بتعقه الصبح. فهو شوف الحاج اشعث اخضر يكون زين، يعني ما عليه، ما بيضرك ان شاء الله. لكن مره سبحان الله لا قدر الله خاس احرامك بشيء ولا، ها يكون عندك احتياط احسن. اي نعم، اي نعم. طبعا الكمام ما يجوز، لان الكمام فيه يعني تغطيه للوجه، غالب الوجه، ويكون مفصل على الوجه. فاللي يحتاجه مثل واحد مريض بالفعل يحتاجه يلبسه، يكون عليه فدية. الفدية إما يذبح ذبيحة هناك يوزعها، طبعا في الجمعيات الخيرية هناك يسوونها، يذبح شاة في الحرم، أو يطعم 6 مساكين هناك في الحرم، أو يصوم 3 أيام في أي وقت. عرفت؟ طبعا أيام كورونا كانت مثل جائحة عامة وهذا أمر آخر، لكن الأصل الآن هذا ما يجوز إلا للي يحتاج، حتى المرأة يعني، لأن مثل النقاب. والله الأولى الواحد ما يتساهل في هذا، يعني ما يلبس إلا إذا كان محتاج، وإذا احتاج حتى المحتاج بيكون عليه فدية ترى. أي نعم.
أي
ما عليك شيء، لكن أقول لك الأحوط يكون قبل. طبعا الواجب ترجع للميقات، اذا وصلت جده ترجع السير الكبير، تاخذ سياره مسافه ساعه تردك ترد هناك تحرم. اذا ما سويت تحرم من مكانك عادي، لكن بيكون عليك دم، مو فديه دم، لان هذا ترك واجب، يكون عليك دم. فانت اذا فعلت هذا الان يلزمك دم، يعني اذا لبيت بعد الاحرام متاكد، بعد الميقات وانت متاكد، بيكون عليك دم. اي نعم. أنا بس أنا استسمحكم الإخوة، نحن تبون نصلي هني جماعة، لأن أظن أذن 10 دقائق طاف على الأذان، وإذا طلعنا بيقيم عنا الصلاة، ما أظن الحق، بنصلي هني جماعة خلاص تمام عشان نكسب وقت. أنا ما أدري ولا لا، أنا بسرعة اختصرت المحاضرة ولا هذا بنطول شو عليك، ولكن زين إن شاء الله. إذا كان عندكم سؤال تفضلوا. أنا أسأل بس سؤال، هذا كثير يحصل عند النساء، ويمكن بسبب الحياة بعض النساء يعني خاصة مع الرجال يستحين. بعض الحريم تقولك طيب أنا طلعت مثلا، وإذا ياها العذر الشرعي كيف تلبي وكيف الأحكام هناك؟ فأيضا هذا أمر سهل جدا، لأن العذر ما يمنع من التلبية أبدا. فالمرأة اللي عليها العذر وحين بسافر مثلا للعمرة للحج، فهي تلبي الآن. إذا هي تعرف أن يعني العذر هذا سينتهي قبل اليوم 8، هي مثلا تبى تكون متمتعة لكن جاه العذر، وتعرف أن العذر يعني خلاص هو في آخر أيامه، سينتهي العذر قبل يوم 8، تقول أنا بطهر يوم 6 مثلا أو يوم 7، وأنا خاطر أسوي عمرة أول، أبا أكون متمتعة، فهذا ممكن، لأن بتطهر قبل يوم 8 قبل ما يصير الحجاج إلى منى، فتلبي عند الميقات تقول لبيك عمرة. طيب يوم توصل المكة تتم في الفندق، يعني ممكن تبقى تكون في ساحة الحرم تسمع الصلاة عادي ما في شيء، لكن زحمة. المهم تتريى لما تطهر، يوم تطهر تغتسل وتطوف وتسعى وتقصر شعرها، تكون أدت العمرة. يوم 8 بتلبي بالحج وبسير مع الحجاج. طيب قالت وحدة لا أنا الآن توا العذر نازل علي وأنا أعرف ما بطهر لين يوم العيد ممكن شو أسوي؟ فهني خلاص نقولها الأفضل تأخذين نسك الإفراد وأفضل الأنساك لما تقدر تسوي عمرة فتلبي بالحج تقول لبيك حجا وخلاص توصل مكة ما طوف ولا تسعى تتم على إحرامها بس عندها قربة عظيمة تلبي تم تلبي 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 لكل يوم لين يوم 8 وتطلع مع الحجاج تأدي كل المناسك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما جاءها العذر قال افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي. فتسير منا وتلبي ما ينقص شيء من يعني أجرها ولا من أنساكها الحمد لله. تأدي كل مناسك الحج تقف بعرفة وتدعو الله بعرفة وتسير مزدلفة وتدعو الله بالمزدلفة وترمي الجمار ما يشترط الطهارة ترمي الجمار وتقصر شعرها بعدين تنتظر يوم العيد تتريى سوت اثنينه تتحلل التحلل الأول يعني هي رمت الجمرة وقصرت شعرها خلاص تتحلل التحلل الأول جوزها تتعطر طيب خلاص. لكن لما تطهر تغتسل وتطوف طواف الإفاضة وتسعى سعي الحج هذا طواف الإفاضة اللي هو طواف الحج وتسعى سعي الحج أول ما تطهر هذا الواجب عليها. نعم طبعا قالت وحد والله استمر العذر وما طهرت والناس بيسافرون عني نقولها لازم المحرم يتأخر لو يأخر الحجز يومين ثلاثة لما تطهر المرأة حتى تطوف لأن هذا طواف الإفاضة ركن الحج ما ينفع تأخيره أو يعني إذا كان هناك ظرف قاهر جدا نحن الحمد لله بلادنا قريبة يعني ممكن ترجع على إحرامها تكون محرمة طبعا هي بتتحلل ما بتكون محرمة لكن ما يأتيها زوجها لأنه يجوز كل شيء إلا النساء بعد التحلل الأول فيعني متى ما يتيسر لها ترجع وطوف طواف الإفاضة وتسعى سعي الحج هذا واج يعني ركن من أركان الحج ما يسقط. طبعا لبلادهم بعيدة وما يمكن يرجعون مرة ثانية هذا يرخص لهم العلماء الطوف وهي حائض ويعني ولو يعني أطلع يعني خرج الدم من باب الاحتياط يكون أولى. هذا ملخص المرأة إيش تفعل إذا يعني كان عليها العذر. نعم شو السؤال في سؤال حد
عند حجة التمتع بعد التحلل من العمرة هل يستطيع الرجل أن يأتي زوجته وأيضا بعد التحلل بعد الحج بعد طواف الإفاضة
نعم
والتحلل هل يستطيع الرجل أن يأتي زوجته
بالجامعة؟ نعم بعد التحلل من العمرة يجوز الرجل أن يأتي زوجته لأن تحلل تحلل كامل وخلاص أدى العمرة ولبس لباسه وتحلل تحلل كامل. طيب في الحج تحللان التحلل الأول يكون على يعني أقرب الأقوال وأحوطها هو ثابت عن ابن عمر وعمر ومذهب الشافعي والحنابلة أنك إذا فعلت اثنين من ثلاثة تتحلل تحلل الأول يعني رميت وحلقت خلاص تتحلل تحلل الأول مثلا طفت وحلقت تتحلل تحلل الأول باقي الرمي وهكذا. ما معنى التحلل الأول؟ التحلل الأول يجوز لك أن تفعل كل المحظورات إلا النساء يعني مثلا واحد يوم العيد رمى الجمرة وحلق رأسه يجوز له أن يفعل كل شيء يلبس الكندورتو يتطيب ويتعطر كل شيء لكن إلا النساء ما يجوز أن يأتي زوجته بعد التحلل الأول ولا أن يلمسها بشهوة. نعم يصافحها يقبلها قبلة رحمة لا قبلة شهوة كما يعني يذكرون. فهذا بعد التحلل الأول. إذا كمل أعمال يوم العيد يعني باقل للطواف مع السعي إذا طاف طواف الإفاضة وسعى سعي الحج خلاص يكون تحلل تحلل كامل فهذا يجوز لكل شيء حتى النساء. يجوز أن يأتي أهله ويعني في منى أيام التشريق هذا خلاص أنت تكون متحلل تحلل أكبر تحلل كامل يجوز لك حتى أن تأتي أهلك. نعم لأن هذه الإخوة أسئلة دقيقة جدا يعني إذا جامع الرجل زوجته قبل التحلل الأول يعني هذا يفسد الحج يبطل حجه فينتبه من هذا. أما إذا جمعها بعد التحلل الأول يعني بعد عرفة وبعد ما تحلل تحلل الأول فهذا عليه بدنه يعني ما ينحر شاه لا ناقة يذبح جمل وعليه يعني أن يعني يجدد إحرامه ويكمل مناسك الحج الأخرى نعم الباقية. نعم المتمتع عليه طوافين، أول طواف العمرة وبعدين الأخير طواف الإفاضة، وعليه سعيين، سعي العمرة وسعي الحج. المفرد والقارن بالنسبة للطواف الأول مستحب مو بواجب، يعني طواف القدوم مستحب مو بواجب، فإذا ما طاف ما عليه شيء، لكن ما يجوز له يسعى بدون طواف، يقول والله أنا بسعى بدون ما طوف، لا، كل سعي لابد يكون قبل طواف لازم. فبالنسبة للمفرد والقارن عليهم سعي واحد وعليهم طواف واحد، طواف الأول طواف القدوم، فإذا طاف طواف القدوم وسعى خلاص ما بيسعى يوم العيد المفرد والقارن، بخلاف المتمتع، المتمتع بيسعى يوم العيد مع السعي الأول للعمرة، لكن المفرد والقارن يكون سعى قبل، إذا سعى قبل مع طواف القدوم خلاص ما عليه سعي يوم العيد، يوم العيد بس بيكون عليه طواف الإفاضة. طواف الإفاضة هذا ركن الحج واجب وركن على كل الأنواع ما يسقط. نعم الوداع، أحسنت نسينا هذا، طواف الوداع نزيد طواف الثالث، أحسنت. الوداع يجب على يعني المتمتع والقارن المفرد، كل واحد عليه طواف الوداع، أحسنت، بدون سعي بس وداع. وطبعا هم ليش ما يذكرون هنا، لأن واحد قال خلاص أنا مقيم في بقيم في مكة ما برجع بلادي، خلاص ما بيكون عليه طواف وداع، الوداع لمن خرج. لا الوداع الأخير، المتمتع في أول ما بتي بطوف طواف العمرة مثلا يوم 4 ذي الحجة مثلا، هذا خلصنا منه. الطواف اللي بيكون بعدين بيكون يوم 10 ذي الحجة يوم العيد، بطوف طواف الإفاضة يوم العيد، وهذاك آخر يوم بيكون مثلا يوم 15-14 بحسب الرحلة. أي نعم، أول ما تبدأ تقول بسم الله والله أكبر الأولى، لكن في باقي الأشواط الله أكبر بس، لأن بسم الله هذه ثبتت عن ابن عمر في أول الطواف كبداية بس، لكن باقي الأشواط الثابت الله أكبر فقط. لا هذا مرة واحدة، أول ما تمر الحجر بسم الله والله أكبر، هاي المرة الأولى والطوف، يوم أنت مرة ثانية الله أكبر، يعني تستقبل الحجر شوية الله أكبر وتمشي ما توقف يعني. إيه نعم، يعني بعد ما تخلص الطواف تكشف كتفك وتصلي وانت كاشف، آسف تغطي كتفك، ويعني أحيانا مثل واحد يطوف يقيم عليه الصلاة يصلي في مكانه لكن يغطي كتفه، لأن المستحب في الصلاة أنك تغطي العاتق الكتف. نعم لا عادي ما يضر ما يبطل الصلاة، يعني عورة الرجل من سرته إلى ركبته، يعني هو في ملاحظة صراحة، الطواف من أهم شروطه عند جمهور العلماء الطهارة، فتكون متوضي وانت تطوف، سواء كان العمرة الإفاضة الوداع تطوع، يعني تكون على طهارة، حتى إذا انتقض وضوءك تطلع تتوضى وترجع من نفس المكان، يعني ما تعيد من أول، من نفس المكان، حتى الشوط ما تعيده من أول، من نفس المكان تحدد وين أنت، يعني في هذه العلامة مثلا أنا بطلع وباي من هذه العلامة بطوف بكمل. الطواف إذا يشترط له الطهارة ويشترط له ستر العورة، نقول ستر العورة ليش؟ أنه أحيانا الرجل يلبس الإحرام الوزار يصير يعني تحت السرة بكثير، فهذا ما يصلح، ها يعني ينتبه لهذا، إذا يعرف أن إحرام نازل على الأقل يكون الرداء مغطي كامل بحيث أنه ما يظهر شيء من عورته. كذلك المرأة، في نساء مثلا يتساهلن تطيح شيلتها وهي تطوف، بعض العلماء يبطل هذا الطواف، يقول طوافها باطل، يعني الخطوات أقصده، وما بيبطل كل الطواف، يعني الخطوات اللي مشتها وعورتها مكشوفة هذه الخطوات باطلة، وما كان بعدها فهو باطل، لازم ترجع وتعيد من هنا وتكمل باقي الأشواط. وذلك نحن أنصح النساء أن ما يتساهلن في موضوع يعني انكشاف شيء من المرأة، المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين، بعض النساء مثلا ترفع إيديها تبين الذراع في الطواف. بعض العلماء بل هذا جمهور العلماء يبطلون هذه الخطوات اللي انكشفت فيها العورة. فهذه مسألة شوية يعني نحتاط لها حتى ما يبطل يعني شيء من عباداتنا ونحن لا نشعر. اي نعم. نعم المدينة المنورة طبعا زيارة النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة مسجده المبارك هذه من أجل القربات، لكن ليس واجب من واجبات الحج. إذا تيسر للحاج يسير المدينة هذا خير وبركة، لكن الآن أغلب الحملات تعرف ما مستعيلين يعني بعد الحج على طول.
المشكلة
إيش
الشيخ
ذاك
الأخير؟
صحيح.
مناسك
هنا.
أنت الحين ساير وياهم صحيح، لكن لك رغبة أنك تصلي بالحرم.
صحيح.
لكن يقول لك مكة كلها حرم.
صحيح، هو الصلاة ضاعف في كل حرم الحمد لله.
لكن هو أول يوم بتعتبر.
صح.
موجود لكن من ثم بعد خلاص بتكون في المكان اللي هم.
ما عليه تصلي في المساجد الموجودة قريبة. وبعض الناس أنا أعرفهم يعني وايد شفنا حجاج يعني ما شاء الله يسيرون الحرم يأخذوا لهم، بس زحمة طبعا، زحمة شديدة طبعا الحج. نعم أحسنت، السعي ما يشترط له الطهارة طبعا الأفضل، والأفضل أنك تؤدي كل الأنساك على الطهارة، هذا أفضل أن كل الأنساك فيها ذكر لله، الرمي السعي كل شيء، لكن إذا انتقض وضوءك يعني يكون صحيح ما عليك شيء. طبعا الجمهور عندهم أن قدم المرأة عورة، جمهور العلماء، لذلك احنا انصح النساء يلبسن الجوارب يعني الدلاغ عشان يعني تكون احوط عند الجمهور، خلاف الحنفيه، الحنفيه عندهم ليست عوره، لذلك احنا ما نشدد في المساله هذه لان الخلاف فيها معتبر فما نشدد والله اعلم. طب احسنت، نعم ايضا هذه من ملاحظات الاخوه، وان كان هذا فيه خلاف وكذا، لكن الرجل يعني ما ايش معنى ما يلبس المخيط؟ بعض العلماء بعض الناس يفهم المخيط يعني اي شيء فيه خيوط ما يلبسه، لا هذا خطا، ترى الاحرام كله خيوط. المقصود مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل ما يلبس المحرم من الثياب، قال لا يلبس القميص ولا العمامه ولا البرنس لباس المغاربه اللي مثل بشتو فيه القحفيه مالته، وقال ولا السراويل. فيعني هذه المحرمات يعني أي شيء يحيط بالعضو هذا محرم على المحرم، مثل الفانيلة مثل السروال وهكذا، الهاف القصير مثلا كذا، هذا ما يجوز. لكن النعال طبعا ما يلبس الخف، يلبس النعال، النعال ما يكون مسكر من كل جهة، يعني حين بعض مثل الكروكس هذا مثلا مسكر من الأمام كامل وبس مفتوح من الخلف، حتى لو كان الكعب ظاهر عند جماهير العلماء هذا ما يجزئ، ما يجوز، لابد يكون النعل يعني مثل النعل العادي، يعني يجوز مثل هذا النعل وغيره يجوز. أما نعال مسكر مثل الآن في دعايات الآن مثل جوتي رياضة، لكن إيش الكعب يعني ظاهر بيكون النعل تحت الكعب، يقول هذا حق الحج مسوينا، طبعا هذا الإخوة عند جمهور العلماء ما يصلح في الإحرام لأن محيط على العضو، القدم عضو، فالنعال ما يكون محيط، يكون يعني مثل عليه سير سيرين أو النعال العادي ما يضر، الخيوط ما تضر، إنه ما يكون أهم شيء ما يكون مسكر الريول غالبها يعني. هنا أحسنت، الوزار اللي فيه مثل يعني مثل التنورة إيه، فهذا عند جماهير العلماء ما يصح ما يجوز. ليش؟ لأن هذا يعتبر محيط على الوسط، يعني كأنه أصبح لباس محيط، عرف مفصل على الخاصرة ومستمسك روحها، هذا ما يجوز. لكن إذا لبست وزار وربطت بإيش بحزام مثلا، الحزام جائز اي نعم عادي، لكن أن نفسه هو اللباس يكون محيط على العضو لا، عرفت اي نعم.
إيه؟ يمكنه الاحتفاظ بس بالسيتار أثناء الحج لتجنب ظهوره في مقاطع الفيديو والصور التي يلتقطها الناس.
ما فهم
الاحتفاظ بالسيتار أثناء الحج
إيش يعني؟ سؤال مبواضح ما أدري.
شيخ الخروج من مزدلفة لأهل الأحضار
أين؟
بعد نصف الليل وبعد مغيب القمر.
طبعا هو كانت أسماء رضي الله عنها في ليلة العيد بالمزدلفة تصلي وتصلي وتقول لمولاها هل غاب القمر هل غاب القمر، فلما قال لها غاب القمر دفعت من مزدلفة. لكن هذا ليس على سبيل التحديد الشرعي، يعني هذا فعل صحابية بدون يعني تحديد من النبي صلى الله عليه وسلم أو. وذلك شوف التقديرات الشرعية تؤخذ بأدلة واضحة، ما مثل يعني مثلا نصاب الزكاة، زكاة الفطر، صاع، مواقيت الصلاة، هذه لابد يكون لها إيش تحديد شرعي. أما أن والله ورد فعل عن صحابية وكانت سمى ولا هل غاب القمر هل غاب القمر، لما غاب القمر دفعت، نقول نضع هذا ضابط؟ لا، صعب. هذا الدليل ما يدل، يعني ما يمكن أن يكون أصل في ضبط الوقت الذي يكون فيه الخروج من مزدلفة. وذلك عند العلماء اللي وقتوا اللي هم الشافعي والحنابلة اعتبروا نصف الليل. لماذا؟ لأن قال لك نصف الليل يعني هو يعني اللي يعني يبقى إلى ما بعده يكون قد يعني يصدق علينا أن يعني بقي ليلة مزدلفة أو كان في المزدلفة ليلة العيد. فيعني لذلك هذا اللي عليه الفتوى الآن أن بعد نصف الليل يجوز الانصراف، وحتى يعني ما يلزم أنك تبقى غالب الليل. يعني واحد مثلا وصل الساعة 11 وكان نصف الليل نقول 12 مثلا، خلاص يكفيه ساعة، خلاص بعد نصف الليل ينصرف. المهم أنك تبقى بعد نصف الليل ثم تنصرف، بس هذا الواجب عند الشافعي والحنابلة، وهذا اللي عليه الفتوى، وبالفعل هو اللي يدل عليه الدليل العقلي. مثلا ما فيها أدلة يعني ظاهرة من حيث يعني الأحاديث. فبهذا يعني أخذ الفقهاء والله أعلم. وإلا عند الحنفية تبقى الفجر كله لين الفجر، لأن عندهم الواجب عند الحنفية الليل مو بواجب، عندهم بقاء في مزدلفة الفجر، بعد صلاة الفجر تدعو، يقول الدعاء هو المقصود. وعند المالكية بمقدار حط الرحل شوية كم يعني وتنصرف. فأوسط الأقوال قول الشافعي والحنابلة، وهذا هو المفتى به المشهور يعني الله. ثم أيضا يعني الانصراف من مزدلفة يجوز لأهل الأعذار وغيرهم، لأن يعني الذي يبقى إلى نصف الليل يكون قد أدى الواجب، فإذا انصرف ما عليه شيء. أي نعم، الله أعلم. نعم
يا
والله، هو كتابة الوصية هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم رغب فيه عموما، يعني يعني كما ورد في الحديث يعني يعني لا يبيت المسلم يعني ليلتين إلا وصية مكتوبة عند رأسه، وكما جاء في الحديث. طبعا الوصية إذا كان هناك ديون واجبة ما حد يعرفها إلا هو، ما يمكن قضاءها إلا إذا بين، هذا واجب يكتب وصيته أن أنا علي كذا 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 ديون. أما واحد ما عليه ديون أو ما عليه أمور واجبة ويعني لكن عنده مثلا خير كثير يوصي، ما ممكن يكتب بحيث أنه يعني لا قدر الله إذا حصل شيء يعني تكون وصيته موجودة. طبعا بالنسبة للوصية كان قبل الحجاج بالفعل يذكرون هذا للحجاج، أن الحاج يكتب وصيته. ليش؟ لأن الزمان أول اللي يصير الحج يعني يطلع قبل الحج بشهر ويرد يعني مسافة الطريق في البر والصحراء، وهناك يعني كان الأمر فيه خطورة، يعني يقولون يعني الذاهب مفقود والعائد مولود، شي كان يقولون. لكن اليوم الحمد لله اليوم يختلف الأمر تماما، اليوم سهالات الحمد لله وما في خوف. قبل أنا أذكر أيام قبل كنا نحج في قبل ما يسوون توسعة الجمرات، كان المنسك الوحيد اللي فيه يحصل كل سنة وفيات رمي الجمرات، لأنه كان مجرد طابقين والأحواض صغيرة والناس يزاحمون يدافعون، يحصل موت كل سنة. لكن الآن الحمد لله يعني ما شاء الله طوابق، خمس طوابق كبيرة والأحواض وسعت، وحتى يوجد طابق أرضي، ويعني ما شاء الله ترمي وانت مرتاح، يعني ما في زحام الحمد لله. إيه نعم، فما في يعني الحج ما في أصبح يعني خطورة ولا خوف الحمد لله. إيه نعم، ثم يعني هذا الزحام مرات أنا أقول في الطواف كذا، مرات بيسوي زحام أكيد، يعني الواحد يذكر موقف الحشر، لأن الحج يذكرنا بالآخرة. الله تعالى افتتح سورة الحج قال يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، هاي سورة الحج. ليش؟ أن الحج كأنه يعني صورة مصغرة ليوم الحشر، تلبس لباس الموتى، تقف بعرفة، الناس كلهم بلباس واحد تحت حر الشمس على أرض واحدة يجأرون إلى الله سبحان الله. يعني فلا تتضايق من الزحام، تخيل باكر يوم القيامة كيف يكون الخلائق كلهم يبعثون يقفون على أرض واحدة، فهذا يعني بالعكس يزيد إيمانك عندما تشوف الزحام دائما. يعني الله تعالى قال فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، دائما يعني خلك يعني تفاءل خير، تحسن الظن بالله في أي شيء، لو حصل لك موقف يعني صعب في الحج وكذا لا هونها تهون بإذن الله، وحاول في الحج لا تغضب ولا تزعل ولا تقطع حد، ولا حتى لو المقاول مثلا قصر ياك والله تأخر الغداء ما يابلكم عشاء ما تهون، يعني أنت ما بتموت من الجوع، تقول أنا دافع وأنا ما عليه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما بر الحج، كيف الحج يكون مبرور، إيش قال؟ ما قال لي طوف بخشوع ولا ليذكر الله أكثر واللي كذا واللي يدعو الله أكثر، لا قال طيب الكلام وإطعام الطعام. شوف الأخلاق الحسنة، طيب الكلام وإطعام الطعام. فجميل في الحج تكون محسن الحجيج، تخدمهم تطعمهم. يعني أنا عارف والله، أذكر واحد من مشايخنا من مشهورين، هذا يذكر عن الشيخ المختار الشنقيطي رحمه الله تعالى حفظه الله، موجود هو، يتلثم ويشل ماي بارد وزع الحجاج الفقراء، يعني ما يعني. فالحاج كل ما تواضع لله وأحسن إلى وفد الله وكانت أخلاقه طيبة، ما تدري كيف الله يرفعك بهذه الأعمال اليسيرة، الله يكتب لك يعني حجة مبرورة، يعني وتكون من أفضل حجيج عند الله. اي نعم، الله أعلم. يجوز نعم الكريم هذا حق الشمس، إيه يعني شوفوا اللي يحرم هو العطر الطيب يعني، والحاج يجتنب الصابون والشامبو إذا كان فيه يعني ريحة ظاهرة، يعني الأحسن تشتري حين يبيعون هذا هذا الصابون الوزير ولا ما ادري اسمه، هذا اللي بالزيتون ولا اللي ما فيه عطر، هذا طيب عادي تستعمله، وكذلك الشامبو كذلك الكريمات ما يكون فيها عطر، فازلين وغيره يجوز، لكن الكريمات او الصوابين او الشامبوات اللي فيها عطر واضح يعني ريحه ظاهره بنكهه مثلا الورد ولا كذا، لا هذا ما يجوز استعمال المحرم، لان هذا يعتبر كان استعمل الطيب، بل حتى العلماء يذكرون الزعفران من الطيب، فإذا وضع في القهوة ما تشرب قهوة فيها زعفران، لأن هذا طيب، أنت تستعمل طيب وأنت محرم، ها؟ إلا إذا كانت الرائحة ذهبت ما فيها، ما في إشكال، لأن الزعفران يعتبر طيب، أما الهال والمسمار هذا مو من الطيب، هذه من يعني الأمور المعروفة، لكن الزعفران كانوا يطيبون به ويعتبر من الطيب، فأي شيء فيه طيب ما تستعمله، أما مجرد كريمات مزيل عرق إذا ما كان في طيب ما في شيء عادي يجوز استعماله. اي نعم، المعجون إذا ما كان في طيب يعني كالعادية السيجنال تو ولا غيره ولا يعني المهم ما فيه نقهات زيادة يعني. اي نعم، اي نعم طبعا ان شاء الله هذا جائز ما في شيء، اهم شيء النعال يعني ما يبالغ في وسوسه يقول الله هذا ما ادري شو دست به ولا كذا، لا، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن يعني المراه تطيل ثوبها قال يطهروا ما بعده، فما دام تتمشي وشفنا نعالك ما عليه نجاسه ظاهره يجوز الطوف به. طبعا لان بعض الناس بالفعل يعني يقول لك انا اذا طفت حافي وريولي بتعورني على الرخام وبارد أو أمشي مسافة طويلة قد أتعب فالنعال أريح لي، فيجوز سواء كان رجل لامرأة يعني هذا جائز. وإذا شل النعال بيده وطاف أيضا هذا جائز ما في شيء. النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا على بعيره في الحرم، يعني لما زحموا الناس مشى وكذا أو العكس، المهم في البداية نعم طاف على بعيره، فالأمر فيه سعة. نعم بعد عن سيارات هذه، نعم أيضا هذه تجوز. يعني طبعا الأفضل الواحد يمشي، هذا الأفضل طبعا، لكن إذا كان مريض كان كبير في السن أو شق عليه فما في شيء إن شاء الله. يعني كان تعبان مثلا فاستخدم هاي السيارات يجوز ما في شيء الحمد لله. نعم أول شيء بالنسبة للحمام مثلا تكرم هذا القدر، هذا يعني الأقرب أنه ليس بنجس، لأن الحمام مأكول لحمه، الحيوان مأكول اللحم إذا يعني ما يخرج منه من بول أو يعني قدر، هذا عند كثير من العلماء طاهر. وذلك العلماء يستدلون كيف النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبعير ودخل الحرم في المسجد، ولا شك البعير أكيد بيسوي شيء، يعني مستحيل الوقت هذا ما يخرج منه شيء، فقالوا هو مأكول اللحم طاهر، عرفت؟ فهذا أصلا طاهر ما عليك شيء. وحتى فرض إذا داس على نجاسة مثلا هذا ما ينقض الوضوء، لكن يلزمه يغسل النجاسة، يغسلها فقط، لكن الوضوء ما ينتقض بملامسة النجاسة. مثلا أي شيء بول أو غائط أو شيء بالغلط في الحمام وقع على رجلك أو شيء، فأنت تغسل رجلك خلاص وضوءك باقي. إيه نعم هذا ياكم شاء الله.
لبس المشد هذا على الركبة.
إيه نعم والله هذا يعني هو مفصل على جزء، لكن ليس على يعني يكون بس على الركبة، والله أعلم. يعني هو الأحوط إذا ما كان يحتاج إليه يعني ما يلبس، لكن إذا لبس يعني صعب أقول عليه فدية، لأن إيه يعني هو لو كان مثلا لابس يعني مثلا شيء هذا اللي يلبسونه مثلا الضاغط على القدم كامل، صح هذا لباس، لو كانت الأصابع ظاهرة شوية لكن الباقي كل ساتر هذا لباس واضح. إذا كان مثلا نتخيل على الساق أو على الورك كامل هذا يعتبر يعني مخيط يعني مفصل، لكن مجرد على الركبة شيء يسير مثل حزام مثل ساعة مثل شيء محيط يسير إن شاء الله ما عليه شيء إن شاء الله. اي نعم اي نعم لا لا شوف في منى، نعم شوف في منى انت ما بت يعني لا خلك خفيف يوم بتسير، يعني اليوم الثامن يوم تطلع انت بتشوف تكون بتطلع باحرامك، لا تشيل ياك يعني تشيل ياك شنطه هاند باك فيها مصحف فيها تلفونك فيها خرد شويه تحتاجها نظارتك كذا، يعني بس فودة ممكن تحتاج مثلا حمام خط لك دش سريع وتفوت ولبست احرامك ممكن مثلا معجون فرشة يعني شيء بسيط، يعني لا تشل لأنك أنت بتتم بحرامك ما بتلبس لباس ما بتحتاج شيء، فهاي شنطة خفيفة بتكون ياك في منى اليوم الثامن، ويوم بسير مزدلفة يوم بسير عرفة ومزدلفة بتكون ياك شيء يسير، يعني بس تخلي لباسك في العزية أو في مكة في الفندق إذا كنت في الفندق. لا لا عادي النظارة ما تضر في الإحرام، لا الكاب لا الكاب يغطي الرأس ما يستوي، لكن مظلة ممكن تشيل مظلة اي نعم، لكن الكاب ما يصلح، لكن ممكن تلبس الكاب بعد ما تتحل التحل الأول، بعد ما تحل التحل الأول أو أيام التشريق بعد العمرة أو بعد الحج يوم العيد يوم بترمي وبتحلق خلاص تقدر تلبس الكاب، أو أيام التشريق اللي بتكون في منها اليوم 11 و12 عادي. أي نعم ما يتيسر لك كل سنة، والله يطرق باب الملك الإذن من فوقي الإذن من فوق يدعو الله تعالى والله يعينه الله يعينه والله. الله بيسر وياكم إن شاء الله. واسمحوا لي يعني أنا ما أدري يمكن شرحت شرح سريع لكن الأمر سهل جدا يا. الحمد لله الحمد لله لا لا الحمد لله الأمر سهل والله يتقبل من أجمعين نسأل الله يتقبل من أجمعين الحمد لله الحمد لله. طيب نختم مجلسنا بدعاء نسأل الله تعالى أن يغفر لنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يسر لنا حجنا، اللهم يسر لنا حجنا، اللهم يسر لنا حجنا، اللهم ارزقنا حجا مبرورا يا أرحم الراحمين، اللهم ارزقنا حجا مبرورا يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على أداء مناسكنا كما تحب وترضى يا كريم. والحمد لله رب العالمين. اللهم تقبل منا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.